بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الكلام على الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. وسبق أنه يندرج تحته الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وأخذنا الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبقي القسم الثالث وهو الإيمان بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ذكره الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، يعني إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال، ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. إثباتا من غير تمثيل ولا تكييف، إثباتا من غير تكييف ولا تمثيل، وتنزيها من غير تحريف ولا تعطيل، يعني ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات يجب إثباته من غير تمثيل. لا نقول إن صفات الخالق من صفات المخلوق، هذا باطل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تدل على أنه يجب إثبات الأسماء والصفات لله من غير مماثلة للمخلوقات، لأنه أثبت لنفسه السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء، فدل على أن سمعه وبصره تعالى ليس كسمع المخلوق وبصره، ليس كمثله شيء. والله عز وجل يتنزه ويتعالى عن أن يكون له كفء أو سمي أو ند. قال الله عز وجل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا يجوز تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق، لا يجوز تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق، كمن يقول مثلا يد الله كيدي، هذا باطل، هذا كما قال أهل العلم كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا يجوز أيضا تشبيه أو تمثيل المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى حين جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ربا وإلها. والربوبية والألوهية من خصائص الله سبحانه، فاعتقاد ذلك في المخلوق تمثيل لهذا المخلوق بالخالق، وهذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا التكييف، وهو أن يعتقد أن صفات الله على كيفية كذا وكذا حتى وإن لم يكن لها وجود في الخارج، يعني مجرد أن يتخيل في ذهنه أن صفات الله على كيفية معينة، هذا لا يجوز. فلا تجعلوا لله ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لأن من اعتقد أن صفة الخالق سبحانه على كيفية معينة يتخيلها في ذهنه يكون قد ضرب لله الأمثال وقال على ربه بغير علم، والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويعتبر كذلك أيضا قد قفى ما ليس له به علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإثباتا من غير تكييف ولا تمثيل، وهكذا تنزيها من غير تحريف ولا تعطيل، ينزه سبحانه عن الاتصاف بصفات النقص والعيب، هو منزه عن ذلك، وينزه أيضا عن مماثلة المخلوقين. ولا يعني ذلك نفي الصفات التي أثبتها لنفسه، فإن البعض من الناس فهم من التنزيه نفي الصفات، ظنوا أننا إذا أثبتنا لله السمع والبصر أنه كسمع المخلوق وبصر المخلوق، فقالوا إذا ننفي عنه السمع والبصر، ليس بسميع ولا بصير. لماذا؟ قالوا لأنه ليس كمثله شيء، ولو أثبتنا له ذلك لجعلنا له مثيلا، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه ذلك، ليس كمثله شيء، قال وهو السميع البصير، هذا يدل على أن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوق ولا بصر المخلوق. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات مماثلة المخلوقات، لا يلزم ذلك، فالواجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه على ما يليق به سبحانه، على ما يليق به سبحانه وتعالى. والتحريف تحريف النصوص كما حصل من بعض الطوائف المحرفة في باب الصفات، لما نفوا عن الله ما أثبته لنفسه من الصفات حرفوا لذلك النصوص، سواء كان تحريفا معنويا أو تحريفا لفظيا، كل ذلك قد حصل منهم، فحرفوا قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، حرفوها تحريفا معنويا، قالوا المراد باليد النعمة، مع أن الله ثنى اليد وقال بل يداه، والنعمة ليست نعمتان فقط بل نعم كثيرة، فكيف يصح أن يقال إن المراد باليد النعمة؟ هذا باطل، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليست محصورة في اثنتين. فإذا المراد باليد يد حقيقية لائقة بالله على ما يليق بجلاله، ليست كيد المخلوق. ولا يجوز الإنسان يتخيل بعقله وبفكره، فقد قيل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يمكن للمخلوق أن يدرك الكيفية والكل، لأن الله لم يخبر عن ذلك سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء. حرفوا النصوص، وربما حرفوها تحريفا لفظيا، فالله عز وجل يقول في كتاب الرحمن على العرش استوى، والمحرفون يقولون استولى، زادوا اللام تحريفا للنص، وهناك فرق بين استوى واستولى، الاستيلاء بمعنى القهر والغلبة، وأما الاستواء فهو في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع، لكنهم لما لم يثبتوا لله صفة العلو قالوا استوى بمعنى استولى. ولهم سلف في هذا التحريف باليهود الذين قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي تحط ذنوبنا، فدخلوا يزحفون على مؤخراتهم ويقولون حبة في شعرة أو حنطة. هؤلاء قالوا حنطة بدل حطة، وأولئك قالوا استولى بدل استواء، ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود التي هي حنطة زائدة زادوها هم، وهكذا لام الجهمي في قوله استولى. والتعطيل هو نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، هذا يعتبر تعطيلا. نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. ينفي المعنى الحق، الله يقول وهو السميع البصير، وهو يقول هذا المعطل ليس بسميع ولا بصير، يعني نفى المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. والكلام على توحيد أسماء والصفات طويل فيما يتعلق بالواجب في هذا الباب، وقد سبق إيضاحه على سبيل الإجمال. وكذلك أيضا الطوائف التي ضلت في هذا الباب طوائف كثيرة، أشهرها الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله سبحانه لا اسم ولا صفة، تبع جهم بن صفوان. والطائفة التي تليها المعتزلة، هؤلاء يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد بن باب. والطائفة التي تليها الأشاعرة، أتباع أبي الحسن الأشعري، هؤلاء أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات، أثبتوا السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والقدرة والإرادة، ونفوا ما عداها. على أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد تراجع عن هذا المذهب، لكن بقي طوائف من الناس ينتسبون إليه في المذهب الذي قد تراجع عنه وتاب منه ودون تراجعه في كتابه الإبانة. وكذلك أيضا في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وبقيت طائفة من الناس ينتسبون إليه في الفترة الوسطى والمرحلة الوسطى من مراحله التي قد تراجع عنها وتاب منها. الشاهد، هؤلاء الطوائف كل طائفة لها شبه ولأهل العلم ردود، وقد صنف أهل العلم في بيان العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالأسماء والصفات مختصرات ومطولات، والردود على المخالفين في هذا الباب. ومن أحسن من كتب وناظر ونافح قرر هذا الباب تقريرا سلفيا ورد عليهم شبههم من كلامهم وأقوالهم، الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. كان آية من آيات الله في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، نصر الله به السنة وقمع به البدعة. وهكذا تلميذ ابن القيم وجماعة من أئمة الهدى، ومؤلفات شيخ الإسلام كثير منها هي في هذا الجانب، كالعقيدة الواسطية هي من أحسن ما كتب في بيان العقيدة الصحيحة، وكذا أيضا الفتوى الحموية الكبرى، وكذا أيضا كتاب الرسالة التدمرية. كل هذه الكتب هي في ما يتعلق بالأسماء والصفات، وفي بعضها يعني ما يتعلق بإجمال عقيدة أهل السنة في أبواب القدر وغيره، وسطية أوسع من هذا. وأما الرسالة التدمرية فهي في ما يتعلق بحقيقة الإثبات للأسماء والصفات والجمع بين القدر والشرع. ولا يستغني طالب العلم عن القراءة في كتب شيخ الإسلام والدراسة لها، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الضلالات والأهواء والبدع، وانتشرت الفرق المخالفة للحق في هذا الباب وفي غيره. ولا تظن أن هذه الفرق قد اضمحلت وانتهت، لا تزال موجودة، بل وفي هذه الأزمنة جامعات تدرس فيها العقيدة الأشعرية، وهناك أيضا من يدعو إلى العقيدة الاعتزالية، وبين الحين والآخر تجد من يظهر بقرنه وينشر شبه تلك الفرق الضالة إلى أزمنتنا هذه. فليس أن يطالب العلم عن معرفة ودراسة العقيدة الصحيحة والرد على شبهات المخالفين. هذا ما يتعلق توحيد الأسماء والصفات من حيث الجملة، ولعله يأتي معنا إن شاء الله بأوسع من ذلك. ثم بعد ذلك الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، يؤخر إن شاء الله إلى الدرس القادم. سبحانه وتعالى.